أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. البحث في المسألة الثالثة، نحاول أن نمر سريعا حتى نوصل للبحث المهم، مع التعليق على بعض النكات المهمة الأساسية. المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به أو بها القربة أو لا. نعم، عباديته وترتب الثواب عليه على قصد موقوفة على قصد القربة. خلاصة هذه المسألة أن الاستحباب استحباب توصلي وليس استحبابا عباديا، بمعنى أن صحته غير متوقفة على قصد القربة، لكن ترتب الثواب عليه متوقف عليه. شأنه في هذا شأن كل أمر مولوي توصلي. لو كان النكاح مستحبا عباديا لما صح، إلا إذا جاء الإنسان بالعقد امتثالا لأمر المولى، أو على أقل تقدير ناسبا له إلى المولى، مضيفا له إلى المولى، مع أنه لا شك ولا ريب في أن أدلة صحة النكاح، عمومات أدلة صحة النكاح تثبت أنه صحيح، سواء جاء به الإنسان ناسبا له إلى المولى أو لم يكن ناسبا له إلى المولى. وهذا يعني أنه ليس من العباديات، وإن كان من التعبديات، لكنه من التعبديات التوصلية. الآن انطلقنا من أصل عنوان عقد النكاح، أما إذا انطلقنا من عنوان الأمر بالنكاح والإنكاح، فهل تتغير النتيجة؟ الجواب أن ظاهر الأدلة الآمرة بالتزويج ظاهرها أنها مطلقة وغير مقيدة بقصد القربة. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أنه لو كان أصل أدلة النكاح غير مقيدة بينما الأدلة الآمرة مقيدة، يصبح هناك مصداقان من عقد النكاح، مصداق مستحب ومصداق غير مستحب، مباح. نفس العلقة الزوجية التي يأتي بها الإنسان بالإيجاب والقبول يصبح لها ماهيتان، وإن كان كلاهما نكاح، لكن نكاح يتصف في أساسه بالاستحباب ونكاح لا يتصف في أساسه بالاستحباب. هنا تظهر الثمرة، لكن الظاهر أن عمومات صحة عقد النكاح والروايات أو الآيات الآمرة بالنكاح والحاث عليه كلاهما مطلق. وعلى هذا الأساس فكل من جاء بي عقد نكاح في الخارج، سواء كان دائما أو منقطعا، فقد جاء بالماهية المستحبة. جيد.
الشيخ القول بأنها مستحبة يترتب على الثواب حتى لو لم
سيأتي إن شاء الله. هنا هل يترتب الثواب على من جاء بالعمل غير مضيف له إلى المولى ولا قاصدا امتثال الأمر، أم لا يترتب الثواب عليه؟ من الواضح في محله أن ترتب الثواب على العمل مرهون بالإتيان به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أما لو جاء به إشباعا للشهوة أو للرغبة أو بقصد مناف للقصد الإلهي يصح وتترتب عليه الآثار، يصح وتترتب عليه الآثار، لكنه لا يستحق الثواب. الإنسان أساسا لا يستحق، تفضل شيء آخر، لا يستحق ثوابا على عمل إلا إذا جاء به ناسبا له إلى سيده ومولاه عز وجل. ومن هنا هذا مو بس في النكاح، في كل الأوامر التوصلية الإتيان بها يكون صحيحا وقد يترتب عليه الثواب وربما لا يترتب. ترتب الثواب عليه مرهون بأن يكون المجيء والإتيان به مضيفا له إلى المولى عز وجل. هذا شأن كل التوصلية. فالفرق جوهريا بين التوصل والتعبد بمعنى العبادة، طبعا هنا كما هو المصطلح الأصولي، هو أن صحته هل تتوقف على قصد القربة أو لا تتوقف على قصد القربة. هنا يفترق العبادة عن التوصل أو التعبد عن التوصل. تفضل.
يعني نفس يعني إطلاق المستحب التوصلي، يعني هل نستطيع
احنا نسمي توصل لا موجود في الآية ولا في الرواية توصلي،
لا
الموجود في الآيات والروايات هو الأمر به على الإطلاق.
لا يعني قلتم ان النكاح من حيث الطبيعة هو مستحب توصلي،
مستحب من دون معنى توصلي، من دون أن تقيد أدلة الأدلة الدالة على استحبابه، من دون أن تقيده بنسبته إلى المولى.
كيف يعني
نطلق على
انه مستحب والمستحب
ولا ما في مانع؟ ما في اوامر توصليه ونواهي توصليه كثيره،
بس في مستحب توصلي لا
يترتب عليه الثواب. يترتب عليه اذا جاء به ناسبا له الى المولى، اذا جاء به بقصد امتثال الامر، اما اذا جاء به بقصد امتثال الشهوه، اذا جاء به بقصد امتثال الشيطان والعياذ بالله، هي العباديات قد ياتي بها الانسان بقصد امتثال الشيطان مو الله عز وجل. أساساً هو ما يصلي إلا أمام الناس.
شيخ مثلاً مراد الشيخ شنو؟ استحباب هو محبوب، وأنت إذا أتيت الشيء محبوب هو محبوب لله عز وجل.
لا ملازمة بين الإتيان بمحبوب المولى وبين أن أستحق عليه الثواب. إذا جئت به بقصد محبوبيته، بعبارة أخرى ترتب الثواب تابع للقصد، تابع للجهة التي أنسب إليها عملي حين الإتيان به. فإن نسبتها إلى المولى وكانت لها قابلية نسبة إلى المولى، والعياذ بالله الزنا لا قابلية له لأن ينسب إلى المولى حتى لو جاء به ونسبه إلى المولى، الإنسان لا يترتب الثواب عليه. فترتب الثواب متوقف على القاصد، مجرد المصادفة المأتي به للمأمور به مصداقاً لا يجعلني يترتب لدي الثواب. هذا مسلم في محله بلا كلام. ومن هنا يمكن شيئا ما التوقف عند العبارة، شوفوا، المستحب هو الطبيعة المهملة أعم من أن يقصد به القرب أو لا. نعم عباديته بمعنى ترتب الثواب عليه، لا بمعنى صيرورته أمرا تعبديا، لأن المولى من الأساس إما أمر به عباديا أو أمر به توصليا، وقد فرغ من الأمر. قصدي وعدم قصدي لا يغير ماهية أمر المولى. عباديته هنا بمعنى ترتب الثواب عليه، ولذلك عطف، والعطف عطف بيان، وترتب الثواب عليه موقوف على قصد القربى أو موقوفة على قصد القربى. وهذا شأن كل أمر توصلي، الإتيان بأي عمل مطلوب للمولى، إذا أضفته إلى المولى حين العمل يترتب الثواب عليه، لأنه امتثال. مجرد مصادفة المأتي به للمأمور به موضوعا لا يصيره امتثالا كما هو واضح. المسألة الرابعة، هذه في مجال للتطويل فيها ولكن لا ينبغي التطويل، ما فيها ثمرة مهمة. استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وهذا تكرار نفس ما تقدم في المسألة السابقة. وأما بالطوارئ، الطوارئ بلحاظ نفس النكاح، لا بلحاظ الناكح ولا بلحاظ المنكوح. وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. يرجى الانتباه يا إخوان، الحديث هنا عن التقسيم بلحاظ الأحكام الخمسة لا يريد منه الماتن، وهذا يحل مشكلة كثير من الإشكالات اللي ربما أشكلها البعض على الماتن. لا يريد الماتن هنا أن النكاح بعنوانه يصير منقسما بالأقسام الخمسة وبالأحكام الخمسة، بل يريد الماتن الحديث هنا عن المورد، ولو كان المراد منه المصداق بالعرض للنكاح لا المصداق بالذات. أوضح ذلك، أنكم ستلاحظون من الأمثلة التي يمثل بها إثبات مصاديق للنكاح الواجب ممثلا له بالمنذور والمعاهد عليه والمحلوف عليه، مع وضوح بلا خلاف بين المحققين أن المنذور يكون واجبا بالنذر من باب أوفوا بالعقود مثلا بناء على تعديتها للعقد مع البارئ عز وجل، أو أوفوا بالنذور المقتنص من عدة أدلة، وهذا لا يصيره واجبا بعنوانه الذاتي، صدق اللي هي مستحبة بعنوانها الذاتي، قد تصبح واجبة بالطارئ والعارض وهو النذر، هذا لا يسير الصدقة واجبا بعنوانها، بل الواجب بعنوانه هنا النذر، أو بعبارة أخرى المنذور هو الواجب، فالمصداق بالذات للواجب هو المنذور، عنوان المنذور. المنذور قد يكون نكاحا، قد يكون صدقة، قد يكون شيئا آخر. عندما قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف استحباب النكاح، يريد استحباب النكاح موردا لا عنوانا، هذه نقطة مهمة احتفظوا بها، وإلا لو كان مراده عنوانا لطرأ الإشكال في أكثر المصادق التي يمثل بها. ومن هنا كثير من المعلقين والمحشين أشكلون إشكالات مع وضوح أن الإشكال غير وارد، بناء على أن مراد الماتن ذلك كما هو واضح. ليش؟ لأن المورد الخارجي مصداق، والأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، والطبائع بحدها غير موجودة في الخارج، بل التعلق بها يكون قبل وجودها في الخارج، والحصة الموجودة تتصف بالوجوب طارة والحرمة أخرى بحسب العوارض والطوارئ. جيد، فلنقرأ نطبق الفكرة. استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته، وأما بالطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد يجب بالنذر. بأي دليل يجب؟ النكاح واجب يصير، أو الوفاء بالنذر واجب، أو العهد أو الحلف، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق، يجب هنا بعنوانه الذاتي أو بعنوان المقدمية؟ بعنوان المقدمية هنا، والدال على الوجوب والعقل، وصيرورته واجبا هنا تتبع المبنى الأصولي أن مقدمة الواجب واجبة أو لا. وأساسا تصور أنه يصبح مقدمة موصلة بناء على أن الواجب عقلا وخصوص المقدمة الموصلة، يعني العلة التامة، محل كلامه. مهم، بناء على الفرض الواجب هنا عنوان المقدمية لا عنوان النكاح. ها؟ لا يحضرني مثال، أنا أقول تصوره صعب. أن يصبح واجب معين متوقفا، كما لو نهر الوطأ المحلل، ها؟ ولا طريق له للحصول على الوطأ المحلل إلا عقد النكاح. نظر أن يطأ وطأ محللا بعد العصر من يوم الجمعة، وهذا يتوقف على أن يتزوج، يعني يرتبط، إما بنكاح دائم أو منقطع، أو كان في تركه مظنة الضرر، لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. طبعا ليس كل ضرر، الضرر الذي لا يحتمل عادة، كما لو هدد بالقتل إن لم يتزوج، وهذا أيضا يصبح واجبا بعنوان دفع الضرر لا بعنوانه الذاتي. النكاح مورد ومصداق لدفع الضرر صار، أو الوقوع في الزنا، مظنة الوقوع في الزنا، هذا محل بحث وكلام يا إخوان. الزنا من المحرمات، ما لم يصر الزنا أمرا محتما قد يناقش في وجوب الدفع، مجرد أنه يظن هو أو يحتمل أن يقع في الزنا المحرم إن لم يتزوج، هذا ليس من الضرر الدنيوي كما هو واضح، فهو غير مشمول لقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. وأما الضرر الأخروي فهو محتم إن وقع الزنا. هل يجب علينا أن نفعل كل عمل نصير معه في مأمن من المعصية ولو لم تكن هذه المعصية محتمة؟ هذا أول الكلام، ما الدليل عليه؟ من العقل أو النقل؟ حسن بلا شك على مستوى الرجحان، لكن على مستوى اللزوم والتعين بأي دليل؟ هذا أول كلام. أو محرم آخر، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب، كما لو كان يجب عليه عينا تحصيل العلم وكان الزواج مانعا من تحصيل العلم، لا أقل في مرتبته العالية الواجبة، لنفترض أنها هي الواجبة، فيصبح حينئذ من باب التزاحم كما لا يخفى، أو من باب المقدمة وذي المقدمة، أيضا ليس بعنوانه الذاتي، كل هذه عناوين عرضية كما لا يخفى، أو ترك حق من الحقوق الواجبة، فما لو لم يكن لديه مال إلا بمقدار معين وتجب نفقة والدته عليه ولا منفق آخر ولا نفقة أخرى، ويتوقف الزواج على هذه، على صرف هذا المال في سبيله، وهذا أيضا محل كلامه، أو كان الحج واجبا فعليا عليه بعد الاستطاعة، وكالزيادة على الأربع وكالزيادة على الأربع أيضا هذا يصبح محرما.
بس من الأصل هذا يكون حرام، يعني نفس النكاح.
أحسنت، هنا نفس النكاح حرام. بأي معنى حرام؟ الوطئ صحيح حرام، لكننا اتفقنا أن هنا يريدون من النكاح العقد، ونفس العقد ليس بحرام إلا من باب الحرمة التشريعية. أما لو عقد نزاحا كما في التمثيليات،
حتى في الأولى
وعلى هذا الأساس النكاح الخامس مع التحفظ على الأربعة طبعا، لأنه قد يكون النكاح العاشر وهو بالفعل ليس إلا ثالث، لأنه طلق السوابق
بنفسه حرام.
حراما بأي معنى؟ حرمة تكليفية، الكلام هنا عن الأحكام التكليفية وعن الأحكام الوضعية. ليس حراما في حد نفسه أن يعقد عقد مع مرأة خامسة، ليس حرام، لكن أن يستحل منها ما يستحله بالعقد الصحيح هذا حرام. أن يعقد الإنسان على خامسة وجود العقد كعدمه باطل، بطلان وضعي يوجد، لكن حرمة في نفس العقد، ما الدليل على أن العقد حرام؟ أحسنتم، هذه حرمة تشريعية مو حرمة تكليفية لنفس العقد. والحديث هنا بحسب ظاهر العبارة عن حرمة تكليفية للعقد وليس عن حرمة التشريعية بقصد التشريع. قد يعقد وهو لا يقصد التشريع، بعبارة أوضح، قد يعقد وهو ناس أن لديه زوجة رابعة. لا لا، قبل أن يطأ، نفس العقد، نفس الارتباط بالزوجة، هل هذا مصداق لمحرم تكليفي؟ والأحكام غير خاصة بالعالمين بها، وجه الانتباه هنا محل الباحث، أن هذا من المحرمات الزواج بذاته بطبيعته، يعني عقد النكاح من المحرمات التكليفية جعل في العبارة، والأحكام غير خاصة بالعالمين بها، تنجس خاص بالعالمين به، لكن شمول الحكم غير خاص بالعالمين. هنا إذا هو ناسي أنه متزوج رابعة، تأتى منه القصد الجدي لزواج من يعتقد أنها رابعة وهي في الواقع خامسة، لا كلام في أن العقد باطل يا إخوان، لكن هل يوجد دليل على حرمة هذا الذي فعل واقعا من دون تنجيز؟ لا يوجد دليل، وإن جايبنا نأتي بدليل حتى حرمة تشريعية منها لا يوجد، لأنه لم يقصد التشريع، لأن الحرمة التشريعية من العناوين القصدية كما هو واضح. وقد يكره كما إذا فعله موجبا للوقوع في مكروه. انتبهوا لهذا، العقد في أثناء الإحرام مصداق للمحرم بلا شك، احنا ما انكرنا وجود محرم، لكن أقول هذا الذي ذكره الزواج بالخامسة مو محرم تكليفا في حد نفسه، لا يوجد حكم في الشريعة اسمه حرمة العقد بحد ذاته من دون الحرمة التشريعية ومن دون أن يستحل، لكن مو حرمة النكاح، ذاك حرمة الوطئ رح يصير لأنها أجنبية بالنسبة له. وقد يكره كما إذا فعله موجبا للوقوع في مكروه، هذا متوقف يا إخوان على القول بأن مقدمة المكروه مكروهة، وإذا قيل بها فلا يمكن القول بها إلا إذا كانت المقدمة موصلة، يعني علة تامة أو جزء العلة الأخير. وقد يكون مباحا، كيف يكون الزواج مباح مع أنه في ذاته مستحب؟ قال كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها، فينسلخ عنوان الاستحباب عنه، لكن أيضا بالوجوب وضع وارد ليس بعنوانه هو. من هنا أنا من البداية قلت الإشكالات التفصيلية لا معنى لها سوى بعض الإشكالات اللي أشرنا إليها كالزيادة على الأربع في الأمثلة، وإلا أصل المسألة من الواضح أنه يتكلم عن النكاح الموردي لا عن استحباب وجوب أو حرمة أو كراهة أو إباحة النكاح بعنوانه، بل هو في صدد التمثيل لموارد النكاح سواء كانت مصاديق للأحكام الخمسة بالذات أو مصاديق بالمعنى. عرض يعني موردية. أكثر من هذا بعد الإطالة لا داعي لها. سيد الخوي لديه تعليقة لطيفة هنا أنه قال المحرمة قد تكون محرمة بالذات مثل عناوين السبعة الواردة في الآية، الأمهات والبنات والخالات والعمات وإلى، وقد يكون محرم بالعرض، والمحرم بالعرض قد يكون دائميا مثل أم الزوجة. ها؟ لا، قد يكون دائميا. ولا، الجمع بين الأختين ما دام جمعا، فالأخت الزوجة مو محرمة دائميا، وقد لا يكون دائميا، هذا يجي أخت الزوجة كما هو واضح. مو مهم هسه التقسيمات، هذه تقسيمات زائدة تصير، مو مهم. المهم أن الأحكام الخمسة اللي بينت إلى الآن هي بلحاظ طبيعة النكاح. قال وبالنسبة إلى المنكوحة الزوجة أيضا ينقسم إلى الأقسام الخمسة، فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها. يقع في الضرر كيف؟ المحتم يعني؟ يعني يقع في الحرام. ها؟ لأن الإضرار بالنفس حرام، فيجب عليه أن يجي نفسه من الضرر المحتم إذا كان من العلل التوليدية. نعم، كما لو كان لديه مشكلة صحية خطيرة تترتب إن لم يصرف الطاقة التي رزقه الله إياها ويتوقف صرفها على الزواج، أو يبتلى بالزنا معها لولا تزويجها، تزويجها بالنفس يعني.
الفرق بين هذا المثال ومثال
نفس الكلام، هو الكلام نفس الكلام، هو الكلام. ما صار الوقت؟
لا، أنا شوي غريب.
خير إن شاء
الله. إذا ليش هذا مرة ثانية؟
أو يبتلى بالزنا معها لولا تزويجها، والمحرم نكاح المحرمات عينا. هذه محرمات دائمية بعنوانها الذاتي مثل الأم، أو جمعا مثل أخت الزوجة كما مثلتم. والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء من جهة المرأة، هذا إضافة إلى أصل استحباب النكاح، مستحب بلحاظ المنكوحة إذا اختار الصفات المحمودة. لكن يا إخوان، أكثر الصفات اللي ذكرت كصفات محمودة أكثرها في الروايات ذكرت بلغة الإرشاد لا بلغة التعبد، فاستفادة الاستحباب منها مشكل. الضبط هو لسان الدليل، كنا نستظهر منه إذا كان أمرا ونهيا بلا شك كل واحد استظهر وحج عليه. لا لا لا، مرات يشير يقول مثلا لا ينظر الرجل إلى كذا أثناء كذا فإنه يخرج الولد أعمى، علل بلا شك التعليل ظاهر في الإرشاد. ما عندنا لغة قطعية في الأدلة اللفظية شيخنا، دائما هو الاستظهار، غير الاستظهار ما عندنا. نعم، ضوابط الاستظهار قد يتكلم شيئا ما فيها، أيضا ليست ضوابط عقلية فلسفية. والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، أيضا نفس الكلام هو الكلام. كثير من الأوصاف المذمومة في النساء ليست أوصافا تفيد الكراهة الشرعية. كثيرا ما يقول لا تنكح فلانة فيكون كذا، مثلا القصيرة كذا، الطويلة كذا، السمراء كذا إلى آخر، فهو في طرف الأمر أو النهي. نعم، ورد النهي عن نكاح بعض النساء بخصوصهم أو إنكاح بعض الرجال بخصوصهم، وكان ينبغي كما ذكر المنكوح أن يذكر الناكح أيضا، فإنه في الناكح توجب أوصاف أيضا مذمومة، إياكم وتزويج الزنوج مثلا، ونكاح القابلة المربية ونحوها، والمباح بعد ذلك. فبمعزل عن الصغريات، نعم بلحاظ المنكوحة قد يتصور الحرمة، وقد بالعنوان الذاتي يمكن تصور بعض الأحكام، لكن وجوب لا يتصور بلحاظ المنكوحة. ما في منكوحة واجبة بالذات يا إخوان، واجبة بالعرض موريديا يمكن، كما لو كانت لديه مشكلة خاصة توقف وهي حرام البقاء عليها وتوقف رفعها على منكوحة بعينها، ثم هو مثل يبتلى بالزنا معها إذا لم يتزوجها. مسألة خمسة يستحب عند إرادة التزويج، هذا ما في شيء، ما نقرأه أصلا، طويل. وطبعا في كلام في المصادر بس يطول البحث ما إلى داعي. مسألة ستة يكره عند التزويج أمور، أيضا نفس الكلام. مسألة سبعة يستحب اختيار امرأة تكون بكرا كذا إلى آخره. المسألة الثامنة مستحبات الدخول. المسألة التاسعة يجوز أكل ما ينثر في الأعراس، هذه غدا إن شاء الله نتعرض لها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.